بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر في كتاب النكاح: باب القسم. والمقصود بالقسم هو العدل بين الزوجات، وعدم المفاضلة بينهما، وهذا القسم قد دل عليه الكتاب والسنة، واتفق عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالأصل في ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والتسوية بين الزوجات من العدل الذي أمر الله به، كما أنه من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تبارك وتعالى بها: وعاشروهن بالمعروف. وقد دل على ذلك السنة، إذ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيه أيضا أحاديث متعددة. وحكي الاتفاق في الجملة على وجوب التسوية بين الزوجات، والخلاف بين أهل العلم إنما هو في تفاصيل ومتعلقات هذا القسم. وهذا الباب داخل في باب عشرة النساء، لكنه مختص بمن عنده أكثر من زوجة، وإلا فالعشرة بالمعروف والإحسان واجب مع كل أحد، فضلا عن الزوجة ولو كانت واحدة أو مع أكثر من زوجة، لا سيما أنه سبب لكثير من التشاح والخلاف والشجار. ولذا من علم من حاله عدم القيام بحق هذا، فإن الله تبارك وتعالى أمره ألا يعدد: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمن علم من نفسه أنه لا يقوى على ذلك وعلى القيام بحق كل واحدة منهن وعلى العدل بينهن، فإنه لا يعدد لئلا يقع في هذا الظلم وهذا الخطأ. ومتى ما حرص الزوج على ذلك وصدقت رغبته في تطلب هذا مع الدعاء الصادق واللجأ إلى الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده ويعينه وييسر له هذا السبيل في العدل بين زوجاته ويدرأ الله تبارك وتعالى عنه الكثير من الاختلاف والإشكال والشقاق الذي يحصل في بعض البيوت. لكن إذا كان والعياذ بالله بضد ذلك قد بيت ربما نية سوء أو إصرار وعزيمة على عدم العدل بين الزوجات والقصد الواضح الصريح في الميل إلى إحداهن أو إلى بعضهن دون الأخر فإنه يوكل إلى نفسه. ولا تسأل عن حال هذا الرجل إذا وكل إلى ذلك مما يحصل عليه من نكد العيش واضطراب الحال. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله. هذا الحديث أخرجه كما قال المؤلف الأربعة أخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها هكذا موصولا. وصححه بهذا الإسناد بعض الأئمة كما قال المؤلف كابن حبان والحاكم وكذا ابن كثير. لكن حماد بن سلمة قد خولف في هذا فقد رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وأيضا عبد الوهاب عن أيوب مرسلا عن أبي قلابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه. فالحديث مختلف في وصله وإرساله فقد رجح الإرسال البخاري رحمه الله وكذا أبو زرعة وابن أبي حاتم والترمذي كما قال المؤلف والنسائي والدارقطني رحمه الله تعالى. ولعل هذا هو الأظهر. قال أبو زرعة رحمه الله لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله فقد تفرد بهذا وخلف فيه. ومخالفه أكثر وأيضا أوثق. فحماد بن زيد مقدم على حماد بن سلمة مع أن حماد بن زيد قد توبع. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه أن يعدل بينهن ويساوي، فيعطي كل واحدة ما يعطي الأخرى، هذا القسم في البيتوتة. ويعدل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وحشاه من ضد ذلك بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي فيما أقدر عليه. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والمقصود في هذا ما لا يقدر عليه الإنسان من الأمور القلبية، الميل والمحبة، هذا لا يقدر عليه الإنسان، إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أحب الزوج زوجة أكثر من الأخرى فلا يلام على هذا، فهو لا يملكه. وهذا الذي وقع حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أحب نسائه إليه كانت الصديقة، بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا ما حمل عليه بعض أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا بد أن يوجد عند الإنسان من الميل إلى إحداهن دون الأخرى، أو إلى بعضهن دون الأخر، لكن ما يملكه الإنسان ويقدر عليه من البيتوتة والنفقة والكسوة والملاطفة والإيناس، هذا يجب عليه التسوية فيه، لأنه يملكه ويقدر عليه. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل في هذا عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم رحمه الله تعالى قد اختلفوا في حكم القسم على النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول الأول أن القسم كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الأزواج، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه كان يقسم، ومن جهة أنه كان يقرع بينهن إذا أراد أن يسافر، وكذلك ما دل عليه الحديث كما صحيح أنه استأذن أن يمرض في بيت عائشة في مرض موته عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا دليل، أو هذه أدلة على أن القسم كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه غير واجب عليه، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحسانا وتلطفا وحسن خلق وجمال عشرة منه عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن ومن ابتغيت ممن عزلت وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالوا هذا دليل على أن القسم لا يجب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤخر من شاء ويقدم من شاء ويبيت عند من شاء ويعاشر ويجامع من شاء، لأن الله تبارك وتعالى جعل الخيار إليه، والاختيار مرده إلى ما يهوى ويريد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سواء قيل بوجوب ذلك عليه أو بعدم وجوبه، كان يعدل بين النساء عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة والقدوة في هذا، بل حاشاه من ضد ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا دليل عند أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته ويقسم بينهن بالسوية. فلا يفضل واحدة على أخرى فيبيت عندها أكثر مما يبيت عند الأخرى، أو يزيد من وقتها على حساب غيرها، فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يسوي بينهن، لأن هذا مما يملكه ويقدر عليه. اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في عماد القسم، وقول الجمهور عامة للعلم على أن عماده الليل، لمن كان عمله بالنهار، فعماد القسم هو البيتوتة عند المرأة في ليلتها، لكن من كان عمله بالليل قالوا كالحارس فإن عماد القسم بالنسبة له النهار، لكن الأكثر في أحوال الناس أن عماد القسم هو الليل، فيبيت عند كل واحدة منهن في ليلتها. قالوا والنهار تبع له، فهو يقضي هذا اليوم أو هذه الليلة بيومها عند هذه الزوجة، ويعدل بين نسائه في هذا. قالوا والعدل أن يقيم عند كل واحدة مقدار ما أقام عند الأخرى، واختلفوا في حكم دخوله على غير صاحبة النوبة كما سيأتي، كما أنهم قالوا أيضا من تمام العدل أن لا يتعمد التقصير في حق واحدة منهن من جهة التأخر مثلا، أو من جهة ترتيب الأعمال أو الأشغال أو المواعيد في ليلة التي لا يرغب بها، فهذا لا يجوز. فإذا كان في ليلة من يرغب عنها تأخر، وفي ليلة من يرغب بها تقدم، قالوا هذا من الظلم ما يجوز. لكن قالوا الأمر العارض أو الذي يكون لحاجة لا بأس، لكن أن يكون ذلك على سبيل الترتيب والديمومة والقصد فهذا يخالف ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من القسم بينهن. كذلك مما يتعلق بهذا أنه لا يجب عليه القسم فيما لا يقدر عليه، قالوا وما لا يقدر عليه هو المحبة والميل النفسي وما يتبع ذلك من الجماع والمعاشرة. فلا يجب عليه أن يسوي بينهن في الجماع. وهل هذا على سبيل الإطلاق؟ قيل بهذا من جهة أن الجماع تابع لهذه المحبة وهذا الميل وهو لا يملكه. والقول الثاني أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، وإنما هذا من جهة ما لا يقدر عليه كأن لا يقوى على جماعها ولا يكون له شهوة في هذا. فهذا لا تثريب عليه فيه، لكن أن يوفر نفسه وشهوته لغيرها مع قدرته على وطئها هذا لا يجوز. قالوا لأنه إضرار بها، ولهن مثل الذي عليهن، فلا يجوز أن يوفر حاجته وشهوته لغير هذه المرأة فيضر بها. فالمرأة تحتاج إلى ذلك وإلى من يعفها ويغض بصرها. لكن إن كان مما لا يقوى عليه ولا يقدر فلا بأس. ولهذا قال أهل العلم القسم بين الزوجات واجب في الواجب، واجب في الواجب يعني الذي يحقق القيام بواجب وحق كل امرأة منهن في البيتوتة والجماع الذي يحصل به الإعفاف والنفقة والكسوة، هذا واجب. فيما زاد على الواجب مختلف فيه، فإذا قام بكل ما يجب لواحدة منهن من غير تقصير ومن غير تمييز في الواجب، فهل له أن يزيد إحداهن أو يفضلها بشيء على الأخرى أم لا؟ الجمهور قالوا بالجواز. فإذا قام مثلا للأولى بما يجب لها من النفقة والكسوة والمسكن وقام للثانية بالمثل لكنه فضلها بما لا يجب كأن يسكنها في بيت أحسن من بيت الأولى، فهل له ذلك أم لا؟ الجمهور يرون الجواز. قالوا لأنه قد قام بما وجب بالنسبة للأولى. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يسوي حتى في هذا، وهذا قول الحنفية بعض المالكية وهو الأظهر. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن نصوص الكتاب والسنة تدل على هذا أنه يجب عليه التسوية حتى في غير الواجب، فلا يفضل واحدة منهن على الأخرى حتى في غير ما واجب في الهبات والعطايا أو أحوال وأوصاف ما يعطي ويأتي به إلى البيت، الواجب هو التسوية. فهذا هو مقتضى الأدلة. كما أنه هو الأوفق والأرفق. فهو الأوفق من جهة أنه وافق التسوية فيما وجب، فهذا أقرب إلى العدل، والأرفق به وبأهله من جهة عدم الشقاق والنزاع والإشكال بين الزوجات. كذلك هذا الحديث دليل على تحريم الجور والظلم وعدم العدل بين الزوجات. فالزوج قد أخذ بعصمة كل واحدة منهن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستحل فرجها بكلمة الله. فكما يجب عليها من الحقوق والواجبات بهذه الكلمة وهذا الميثاق الذي بينه وبينها، فيجب عليه مثل ذلك، ولا فرق بين الأولى أو الثانية أو الرابعة، هن على حد سواء. كما أنهم قالوا رحمه الله تعالى أنه يجب على الزوج أن يقسم بين زوجاته ولو اختلف الدين، فإذا كان عنده مسلمة وكتابية فإنه يقسم بينهن، ولا يجوز أن يفضل المسلمة على الكتابية بالقسم، بل يبيت عند المسلمة عند الكتابية كما يبيت عند المسلمة على حد سواء. فالدين لا أثر له في عدم وجوب القسم. قالوا والقسم يجب على كل زوج مميز قادر على الوضع، فالصغير غير المميز لو زوج لا يجب عليه قسم، أو المجنون قالوا لا يجب عليه القسم. والقول الثاني أنه لا فرق بين المجنون وغيره، قالوا لشدة أمر ذلك. وكونه قادر على الوضع قالوا لأن الأصل في القسم بين الزوجات في البيتوتة هو هذا. كما أنهم قالوا يجب القسم لكل زوجة تطيق الوطء، ولو تعذر وطؤها في الحال، تعذر وطء المرأة في ليلتها بسبب الحيض هذا لا يسقط حق القسم لها، أو تعذر وطؤها شرعا من جهة أنها محرمة هذا لا يسقط الحق في القسم، أو تعذر وطؤها طبعا كأن تكون معيبة، عيب يمنع من الوطء من العيوب التي تمنع من وطء الزوجة كالرتق والعفل ونحو ذلك من العيوب التي تكون في فرج المرأة، هذا لا يسقط حق القسم لها. فالقسم واجب على كل زوج مميز مطيق الوطء، وهو واجب لكل زوجة مطيقة للوطء ولو امتنع وطئها في الحال شرعا أو طبعا أو حسا. التفريق بين الزوجات في الخدمة، قالوا كأن يجعل واحدة منهن لخدمته الخاصة لغسيل ثيابه والعناية بأغراضه ونحو ذلك، فهل يجوز أم لا يجوز؟ قالوا الأصل هو التسوية، فيجعل له من الأغراض في كل بيت مثل ما يجعل في البيت الآخر، وهذا مع المشاحة. لكن إن رضينا أو رضي بعضهن بإسقاط ذلك فلا بأس، بل قد ترغب بعض النساء بترك هذا أن لا تتعلق من الزوج بشيء من هذا، فإذا أسقطت ذلك ورضيت به ورضيت أيضا من جعل عندها هذا فلا بأس، لكن مع المشاحة فالأصل هو القسم بينهن في هذا، فلا يخصص واحدة منهن دون الأخرى.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.
هذا الحديث أيضا في الوعيد في حق من لم يعدل بين زوجاته، والحديث أخرجه الخمسة كما قال المؤلف، وأخرجه الطيالسي والدارمي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق همام بن يحيى عن النضر، عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: إنما أسند هذا همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. ولهذا قالوا إن همام بن يحيى قد تفرد برفعه. يقول البزار رحمه الله: لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولا طريقا عنه إلا هذه الطريق، يعني الرفع. وقد صحح الترمذي هذا الرفع، ولذا قال في العلل: وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. مال إلى إحداهما مما لا يجوز له أن يفعله، فيقصر في حق واحدة على حساب الأخرى، فلا يقسم بالعدل بين زوجاته، بل ربما ظلم وأساء. إلى واحدة منهن أو إلى بعضهن لحساب الأخرى، فيتعمد ترك القسم أو عدم النفقة أو التقصير في الكسوة الواجبة لإحداهن بينما يوفي للأخرى كل ذلك، فهذا ظلم ولا يجوز. ولهذا جاء فيه هذا الوعيد، ولهذا قالوا مع صحة القول برفع هذا الحديث فهذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب، لأنه قد ترتب عليه هذا الوعيد يوم القيامة. الواجب في قول عامة أهل العلم هو الذي حكي عليه اتفاق أنه يجب أن يسوي بين زوجاته، وكما قلنا بأن القسم واجب في الواجب من البيتوتة والنفقة والكسوة، وهذا بالاتفاق. وعلى القول الراجح حتى في غير الواجب، فلا يفضل إحداهن على غيرها، وقلنا إن هذا هو الأوفق والأرفق. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن وجوب العدل حتى في غير الواجب أقوى وأشبه بالكتاب والسنة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم.
هذا الحديث فيما يتعلق بالمقام عند الزوجة الجديدة والتي دخل بها حديثا، حديث أنس كما قال مالك رحمه الله تعالى متفق عليه، بل أخرجه الجماعة عدا النسائي، وأخرجه مالك والدارمي وابن جارود والبيهقي من طريق أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، ويقيم عند هذه المرأة البكر سبعة أيام ثم يبتدئ القسم لزوجاته ليلة الليلة. وإذا تزوج الثيب على الثيب ولا على البكر؟ الأصل على الثيب، لأنه لسه يزوج أخرى على بكر، قالوا إلا أن يكون قد عقد عليها وأبقاها عنده ولم يطأها فهي لازالت بكرا. فإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في موضعين، أخرجه باب إذا تزوج البكر على الثيب، وفي باب إذا تزوج الثيب على البكر. وحديث أم سلمة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي وابن حبان والبيهقي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، لأنها ثيب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي رواية أنه أقام عندها ثلاثا فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، تريد أن يبقى عندها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بك على أهلك هوان. يعني لست رخيصة أو مهانة أو غير محترمة أو مرغوب عنك، هذا على سبيل الاعتذار والتلطف من النبي عليه الصلاة والسلام بأهله. إن شئت سبعت لك، أي أقمت عندك سبعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فهذا الاختيار راجع إلى ما تريد الزوجة الثيب، إن رغبت أن يبقى عندها سبعا كما يجلس عند البكر فإنه يجلس عند غيرها من النساء فيما بعد سبعا سبعا، ثم يبتدئ القسم. فهذا معنى قوله: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت نسائي. أو أن تختار أن يبقى عندها ثلاثا كما أرد في حديث أنس، ثم يستأنف القسم ليلة ليلة. ولا شك أن هذا أرفق بها، قالوا من جهة أن المدة لا تطول عليها، فالحديث الأول يدل على أنه إذا تزوج الرجل امرأة على امرأته امرأة جديدة فإنها إن كانت بكرا فإنه يقيم عندها سبعا سبع لها، ثم يبتدئ القسم فيرجع إلى الأولى ليلة، ثم يرجع إلى الجديدة ليلة أخرى، وهكذا. ولا يجوز له أن يزيد على السبع إلا أن يؤذن له، وهذا يحصل فيه تقصير كثير وظاهر من كثير من الأزواج. فالواجب عليه أن يستأذن ويقضي ما فات من حق الزوجة الأخرى. وإذا تزوج الرجل امرأة قد يحتاج إلى أن يسافر مثلا أكثر من أسبوع، فلا بد من الاستئذان، يقول: الواجب والحق الذي سبعة أيام، لكنني سأمكث في سفري هذا مثلا عشرة أيام. فإذا رجع قضى للأخرى ثلاثة أيام، هذا هو مقتضى العدل. وإذا تزوج ثيبا فإنه يبقى عندها ثلاثا ثم يقسم، ولا يجوز له أن يزد على ذلك، كما أنهم قالوا لا ينقص منه لأن هذا حق للمرأة. فلا يجوز له أن يخل بهذا. إلا إن أذنت بدون هذا فلا، لأن الحق لا يعدوها. إذا قام مثلا عند البكر 5 أيام 4 أيام وأذنت له بما بقي من الأيام فأسقطت الحق الذي لها فلا بأس. قال والحكمة في التفريق بين البكر والثيب ظاهر، من جهة أن البكر أحوج إلى الإناث والملاطفة والمعاشرة، كما أنها أرغب فتعطى حقها من ذلك، كما أن الزوج يعطي نفسه رغبتها في معاشرة هذه البكر بخلاف الثيب. وهذا من كمال الحكمة في هذا الدين. والقول بهذا في أنه يمكث عند البكر 7 وعند الثيب 3 ثم يقسم هو قول جمهور وعامة أهل العلم، خلافا للحنفية الذين قالوا لا فرق، فالواجب العدل مطلقا فلا تفضيل للمرأة الجديدة، وهذا قول ضعيف فهو مخالف للنص. كذلك حديث أم سلمة دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وجمال عشرته بنفسه وأبي أمه عليه الصلاة والسلام في كونه اعتذر لأهله في عدم البقاء عندها، لا سيما ما ورد في الرواية أنها أخذت بثوبه رغبة منها رضي الله تعالى عنها ببقاء النبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال ليس لهوانك عندي ولكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، فدل على أن هذا الاختيار للزوجة. كذلك هذان الحديثان دليلان على أنه لا يزيد على هذه المدة إلا بإذن بقية الزوجات، فلا يزيد على 3 إذا أخى أو تزوج الثيب إلا بإذن بقية الزوجات، ولا على 7 إذا تزوج بكرا إلا بإذنهن. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أو من هذين الحديثين أن أكثر مدة القسم 7 أيام، فإذا أراد الزوج أن يقسم بين نسائه فأعلى ما يمكن أن يقسم بينهن أن يقيم عند كل واحدة منهن 7 ولا يزيد على هذا. قالوا لأن هذا أعلى ما ورد أو أكثر ما ورد في هذا الحديث أو في هذين الحديثين. والقول الثاني أن أكثر مدة للقسم 3 أيام ولا يزيد على هذا. والقول الثالث أن مدة القسم ليلة، وهذا قول الجمهور ولعله الأظهر. لكن إذا كان هناك مصلحة أو حاجة إلى الزيادة على الليلة في القسم فلا بأس، كأن يجعل القسم ليلتين ليلتين أو أكثر من ذلك، وإلا فالأصل وهو عمل النبي عليه الصلاة والسلام أن القسم ليلة الليلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. لو اشترط القسم بين الزوجات في البيتوتة على الوطء، قلنا هذا إذا كان ترك الوطء توفيرا لنفسه، نعم، أو للذرة الأخرى فهذا لا يجوز، لكن إذا كان لعدم قدرته أو لضعفه ونحو ذلك فلا بأس، لكن إذا كان على سبيل التوفير للأخرى والهجران لهذه الزوجة فهذا لا يجوز، هذا إضرار بها. لو ضيقت المرأة على زوجها له البيتوتة عند الأخرى، سيأتي هذا فيما يتعلق مسألة النشوز والأذى ونحو ذلك، وأن المرأة إذا ارتكبت ما تنشز به أو ما يقصر في حق الزوج ويمنعه من إقامة القسم بين الزوجات فله ذلك، سيأتي هذا إن شاء الله. المقصود النفقة بما يجب لكل واحدة منهن، فالتي عندها أولاد نفقت وليست كنفقة الواحدة، هذا هو الواجب. وكما أنه كما يقول ينص بعض الفقهاء يعني حتى في الكسوة، المرأة البدينة الطويلة كسوتها أو ثوبها ليس كغيرها، فالعبرة بالقيام بما يجب لها. فإذا أنفق على البيت الأول بما فيه من الأولاد والبنات ونحو ذلك في الشهر 1000 ريال، قد يكون البيت الثاني يكفي 500 ريال. الواجب هذا هو الواجب عليه.